الحمد لله أحل الطيبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الخبائث والفواحش والمنكرات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتمم للأخلاق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادات وعلى من تبعهم بإحسان من البريات، وبعد. فإن العاقل دوماً يهتم بمجتمعه ويبحث عما يحافظ عليه، فيأتي بكل أمر حميد ويتجنب كل أمر غير رشيد، ويتفحص السلبيات حتى يتجنبها ويجنب مجتمعه منها. ولهذا نسأل أنفسنا سؤالا: ما هي أثر الفواحش على المجتمعات؟ كل عاقل يهتم بمجتمعه فعليه أن يحفظ مجتمعه من كل داء ووباء عاجل أو آجل، كما نرى من تكالب الدول والعقلاء في حفظهم للعباد والبلاد من وباء كورونا. وكذلك الأمر يجب على كل عاقل مسؤول وكل حاكم ومحكوم أن يسعى في منع الفواحش التي آثارها على المجتمعات عظيمة. وقبل الجواب على سؤال ما أثر الفواحش على المجتمعات، أذكر نفسي وإياكم إلى أهمية الزواج، فإنه ضروري للفرد والمجتمع، وذلك لأنه سبب عظيم في العفة والحفاظ على النسل وبقاء النوع الإنساني. ولهذا جاء الأمر في الشريعة الغراء بالزواج والترغيب فيه، وجاء كراهة العزل عن النساء، وجاء تحريم التبتل. وعندما نتأمل في المنظومة الاجتماعية التي جاءت بها الشريعة المحمدية المنزلة من السماء، نجد أنها مجموعة متكاملة صيغت مساغا واحدا لأجل الحفظ، حفظ الفرد، حفظ الأسرة، حفظ المجتمع، لبنات بعضها فوق بعض. وعندما نتأمل لماذا حرم الله عز وجل الفواحش، ندرك أن المقصد الأساس من ذلك ليس لكونه أفرغ شهوته في محل محرم فحسب، بل لأن هذه الفواحش والمنكرات لها أضرار عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. وما يهمنا في هذه الكلمة ذكر أضرار الفواحش على المجتمعات. وعندما نقول أثر الفواحش على المجتمعات، فنقصد من وراء ذلك كل عملية جنسية محرمة شرعا، وأسبابها الموصلة إلى هذه الفواحش. فالزنا من الفواحش، وعمل قوم لوط وهو الشذوذ الجنسي من الفواحش، وإتيان البهائم من الفواحش. وما يكون سببا إلى هذه الأمور فهي كلها من الوسائل الموصلة إلى الفواحش، فتكون محرمة. لذلك حرم الشرع العظيم الخلوة بالأجنبي، والمحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية في خلوة وريبة، وحرم السفر بها بدون محرم. وتحريم هذا كله شرعا معلوم بأدلة قطعية لا تقبل الجدال، بل هي أعني الفواحش محرمة في جميع الأديان حتى المحرفة منها، بل وأكثر الأديان الوضعية يرون تحريم الفواحش. فإذا سألنا أنفسنا ما سبب تحريم الفواحش حتى في الأديان الوضعية، نجد أن مرجع ذلك إلى أمرين: الأول أن هذه الفواحش هي من الأمور المخالفة للفطرة، والثاني أن هذه الفواحش تضر المجتمعات، ولذلك تأبى الديانات حتى الوضعية منها فضلاً عن المحرفة، فضلاً عن الدين الحق، ففي كونها من الأمور العظيمة. ولذلك فإن الشريعة الإسلامية جعلت الفواحش من الكبائر التي قرنها الله سبحانه وتعالى مرة بالشرك، فقد قال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقرن الفواحش مرة بقتل النفس، فقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والعرب سمت الزنا سفاحا، ويقولون: فلان ولد سفاح، أي ولد زنا. وذلك لأن أصحاب الفواحش لا غرض لهم سوى سفح الماء للشهوة، كمن ضيع ماء في غير حرثه. وما فاحشة اللواطة والشذوذ الجنسي إلا نوعا من أنواع الزنا، بل هو أشد وأعظم خطر لآثارها السيئة. ومما اختص من الآثار باللواطة والشذوذ الجنسي أنه طريق لإهلاك الحرث والنسل، فتنقطع المجتمعات من النماء ويذهب الرجال ولا يخلفون، ولهذا عده الله جل وعلا سرفا عظيما، لأن فيه ضياعا للأولاد. قال الله تعالى عن قوم لوط: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فلا يوجد مسلم إلا وهو يعلم حرمة الفواحش من الزنا واللواط والشذوذ الجنسي، لأن ذلك موافق للفطر ومجمع عليه في الدين. قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي سواء كانت الفاحشة علنية أو سرية. وقال جل في علاه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحجة بعض الناس في أن هذا أمر معتاد صار عليه الناس، أو أن ذلك حرية فردية، فهذه دعاوى باطلة ردها الله تبارك وتعالى بقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وزنا المحارم من أشد الفواحش. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والوعيد المترتب على الفواحش كبير، وذلك لشناعة أثارها وعظم مخاطرها. ولهذا كانت عقوبة الفواحش في الشرع عظيمة ومعلنة وظاهرة، وذلك لردع المجتمع عن هذه الفواحش التي آثارها وخيمة. ومنها أولا تفكك الأسر، وينتج عن تفكك الأسر تفكك المجتمع، فإن الرجل إذا رأى من زوجته أنه مرتكب الفاحشة فإنه لا يستطيع إمساكه، ف فيطلقه فيصبح البيت مفككا، وينتج عن ذلك الأثر الوخيم الثاني وهو ضياع الأولاد، وهذا أمر خطير، فإن أكثر الأولاد يضيعون بسبب تفكك أو بسبب عدم مبالاة الوالدين أو انشغال كل واحد منهما بنفسه عنهم. وينتج عن ضياع الوالدين أثر وخيم ثالث وخيم على المجتمع، ألا وهو انتشار الجرائم، وذلك لأن الذين لم يتربوا تربية صالحة فإنهم لا يندفعون عن فعل أي جريمة ولا يرون حياء أو خجلا من فعل أي شنيعة. ويترتب عن ذلك الأثر الرابع، وهو أن الفواحش من آثارها العظيمة أن فيها هتكا للأعراض. وهنا نسأل أنفسنا سؤالا للذين يريدون أن يسهلوا الفواحش، نقول لهم: من منكم يرضاها لنفسه أن تنتهك عرضه أو عرض ولده أو عرض ابنته أو عرض زوجته أو عرض أمه أو عرض أخواته أو عرض عماته وخالاته؟ فإن كان الرجل لا يرضى ذلك في خاصة نفسه فليعلم أن إخوانه من المسلمين لا يرضونه لأهاليهم وخاصة أنفسهم. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن هتك الأعراض أمر عظيم، فجاءت الشريعة بحفظ الأعراض بتحريم الزنا وتحريم الفواحش. خامسا من الآثار العظيمة والوخيمة للفواحش خلط الأنساب، فإذا ما سرى الزنا بين الناس فالمرأة في فراش الزوجية تفعل الفاحشة ثم تحبل وتحمل، ثم ينسب الولد إلى صاحب الفراش زورا وبهتان. وقد قال جل وعلا عن المؤمنين: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ومن يقبل أن ينسب إليه ولد غيره؟ سادسا من الآثار الوخيمة للفواحش ذهاب الرجولة والمروءة، فإن الذي يرتكب الفواحش لا يكون له غيرة فتذهب غيرته ولا تجد فيه رجولة، بل يصل به الأمر إلى حد كما ذكر ابن الجوزي وغيره أنه ربما يصبح قوادا عياذا بالله تعالى، وربما يتمنى لو أن أهله وعياله يعيشون كعيشته البهيمية الشهوانية. هذا كله من آثار الفواحش. من آثار الفواحش أيضا ضياع الحمية، الحمية، فإن الإنسان الذي يهتم بشهوته ويفعل الفواحش لا تجد عنده حمية لا على عرض ولا على بيت فضلا عن مجتمع، فكيف يتصور من زان لائط أن يدافع عن البلد أو أن ينافح عن العباد والبلاد؟ إنه لا ينافح ولا يدافع عن أهله وعياله، فكيف ينافح ويدافع عن العباد والبلاد؟ وكثير من العساكر حتى في العصر الحاضر قد انهزموا بسبب انتشار الفواحش واللواط بينهم، انهزموا وهم معهم أسلحة فتاكة وقوى من ما يسمى بالقوة الحربية الحديثة، لكنهم انهزموا في عدة حروب متعددة خلال القرن الماضي وخلال هذا القرن، وما ذاك إلا بسبب أن الحمية غير موجودة في قلوبهم، لأن الفواحش أثرت فيهم فنسوا الحمية لأسرهم وبلدانهم. الأثر الثامن من الآثار الوخيمة للفواحش ضياع الأخلاق، وانسياق الفاحش وراء الشهوات، وانسياق الفاحشة وراء الشهوات، فتجده لا يعرف خلقا ولا يتخلق بخلق حسن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا من كلام النبوة الأولى. فالإنسان الذي لا يستحي فيرتكب المحرمات والفواحش والمنكرات فإنه يفعل ما يشاء، لأنه قد تخلق بأخلاق رذيلة واتصف بصفات ذميمة. الأثر التاسع أن الفواحش في انتشارها سبب لضياع الأوطان، وذلك لأن كل صاحب فاحشة يهتم بشهوة نفسه فيصبح أنانيا لا يبالي بمصلحة الأسر والمجتمعات ولا بمصلحة البلاد والعباد. كذلك انتشار الفواحش سبب لضياع الأوطان من الجهة الاقتصادية، فإن هذه الفواحش ينتج عنها الأوبئة والأعماء والأمراض الخطيرة التي سيأتي ذكرها. كذلك تكون على الأوطان عبء عظيم بسبب انشغال الناس بالفواحش عن الأخلاق الفاضلة وعن العلوم النافعة، فيصبحون أهل شهوات لا حاجة لهم إلا إشباع شهواتهم، فيضيع علم البلد ويضيع ثروات البلد. عاشرا من آثار الفواحش أنه سبب لانتشار الجهالات وذهاب العلوم والحضارات، وانشغال بسفاسف الأمور، وانشغال بالشهوة البهيمية الحيوانية، فيصبح الرجل أو المرأة المتصف بالفواحش لا هم له إلا هم البهيمة، أن يأكل ويشرب وينام ويفرغ شهوته، ليس له مقصد ولا غاية، فأي علم سيتعلمه فضلاً عن أن يعلمه. ومن هنا ندرك أن الأمم الغارقة في الشهوات تنتشر الجهالات فيها، وتذهب المروءات منها، وتضيع أوطانها. ولهذا قيل في التاريخ إن أهل روما لما أسرفوا في الفواحش ذهبت مروءاتهم وضاعت حمياتهم، ولذلك استطاع أهل اليونان أن يسيطروا على حضارتهم. أيضا من آثار الفواحش الوخيمة أن الفواحش سبب للعنة الله تعالى وعقابه. وأخرت هذا والذي بعده من الآثار لأن ذلك من الآثار التي تكون متأخرة في النتيجة أو حالة في العقوبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما ظهرت الفاحشة في بني إسرائيل جعل فقهاؤهم وقراؤهم يؤاكلونهم ويشاربونهم، لا يأمرونهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وروى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثة. من آثارها العظيمة نزول عموم البلاء، فإن الذنوب بعضها عقوباتها فردية وبعضها عقوباتها جماعية. ومن الذنوب التي عقوباتها جماعية ظهور الفواحش. قال الصديق رضي الله عنه في محضر من الصحابة في خطبته الأولى: ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وجاء عند الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وقال على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن آثارها الجسيمة ظهور الأوبئة والأمراض المستعصية. ووالله ما ظهر الوباء في هذه الأزمنة إلا بسبب ظهور الفواحش. فقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا نشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وعند الحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت. ولما كانت الفواحش لها آثار عظيمة وجسيمة، خاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أمته منها، كما روى ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن عن جابر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وبعد بيان هذه الآثار العظيمة للفواحش، فإنا نستيقن بأنه لا بد من نشر الفضيلة وحث الناس على الأخلاق النبيلة، والحذر كل الحذر من نشر الفواحش. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية في من أحب أن تظهر الفواحش، فكيف بمن فعلها وسعى فيها أو كان سببا في ظهورها. وعلى كل إنسان عاقل أن يجدد التوبة من هذه الفواحش، فإنها طرق غواية وسبل للشياطين في العماية. وأن يسارع العبد في الأوبة حتى نحافظ على أعراضنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا وعلى أوطاننا. والله نسأل أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بفضله، وأن يشملنا برحمته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.